بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الإفتائي المباشر فتوى. هذا البرنامج الذي تشاهدونه عبر شاشتكم شاشة دليل الفضائية، والذي يأتيكم يوميا عند الساعة 9 مساء عدا يومي الجمعة والسبت، ليجيب فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور هاني بن عبد الله الجبير، القاضي بالمحكمة الكبرى بمكة المكرمة. حياكم الله شيخ هاني.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة والأخوات المشاهدين، ونسأل الله تعالى يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
اللهم آمين. أنتم مشاهدي الكرام نسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، فحياكم الله. حياكم الله شيخ هاني.
حياكم الله بارك فيكم.
نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال، يعني أزعم من هذا أن هذا السؤال يرد إلى كثير إلى أذهان كثير من الناس. البعض قد يبتلى بمرض، يبتليه الله بمرض يطول، يعني يطول معه هذا المرض، لكن يستخدم كل الوسائل من علاج، من رقية شرعية، ويصل إلى مرحلة وهي من الشيطان لا شك، أنه ييأس من رحمة الله، وقد يشك أو يظن أنه لن يشفى من هذا المرض. ما توجيهكم وما تعليقكم؟ بارك الله فيكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فاليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله هذه من أكبر الكبائر، جاءت في حديث ابن مسعود النص عليهما أنهما من أكبر الكبائر. لذلك ينبغي المسلم أن يحذر من أن يقنط من رحمة الله أو ييأس من روح الله، يعني من فرج الله لكربه التي يعيش فيها. وليعلم الإنسان أن الله تعالى لا يعجله استعجال العبد، فكل شيء عنده بأجل مسمى، وما أخر الله تعالى عن الإنسان شيئا من رحماته أو من أمنيات العبد إلا لحكمة عظيمة ولمصلحة للعبد. فالله سبحانه وتعالى حكيم عليم، وهو أرحم بنا من أمهاتنا. فإذا أخر الله تعالى عنك شفاء أو زواجا أو رزقا أو شيئا مما يهمك الحصول عليه، فإنما ذلك لحكمة عظيمة. والإنسان المطلوب منه أن يصبر على ما أصابه من مصائب هذه الدنيا، وليعلم أن الله تعالى لم يكتبها إضرارا به، فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، وإنما قدرها الله تعالى على العبد رحمة بالعبد ولحكمة عظيمة ومقتضى قد يغيب عن ذهن العبد. ولذلك كان بعض الحكماء يقولون إذا لو اطلعتم على الغيب ما اخترتم إلا الواقع، لأن الإنسان لو اطلع على الغيب لعلم أن الله تعالى صرف عنه من البلاء الشيء العظيم. وقد قال الله سبحانه وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يقول علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا معنى من يؤمن بالله، يعني حقيقة الإيمان أن تصيب الإنسان المصيبة فيقول ما دام الله تعالى كتبها علي فهي خير لي، أصبر وأحتسب وأعلم أن الله تعالى ما كتبها إلا لحكمة عظيمة. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقد جاء أيضا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض ليس عليه خطيئة. فليعلم الإنسان أن البلاء الذي يصيبه بل حتى الشوكة يشاكها وحتى الهم والغم الذي يناله كل ذلك يكفر عنه من سيئاته ويرفع من درجاته ويزيد من حسناته. فلا يهتم العبد بأنه قد تأخر تحقيق مراده، فالله تعالى ما دام قد أخر تحقيق هذا المراد فذلك لحكمة عظيمة. وليعلم الإنسان أنه ربما يصعب عليه أن يقنع نفسه بالرضا والقناعة بما قد كتبه الله تعالى عليه من أنواع المصائب أو من تأخير الأمنيات، لكن الإنسان إذا تأمل بعقل دقيق ينظر إلى ما وراء الأحداث فإنه سيعلم أن هذا الأمر الذي هو يتمناه ليس على كل حال أنه خير له، فالإنسان كثيرا ما يتمنى أشياء وهي في الحقيقة شر له. ولذلك بين الله تعالى ذلك في كتابه بأن الإنسان قد يحب شيئا وهو شر له، كما بينه في آيات الطلاق في سورة البقرة. فالإنسان إذا تأمل بعينه البصيرة سيجد أن هذه الأمنية هي في ظاهرها خير وهو لا يعلم أنها قد يترتب عليها شر، ولذلك يصبر وليعلم أن ما قدره الله تعالى وقضاه فهو واقع على العبد لا محالة، لا يمكن للإنسان يتهرب منه ولا يمكن للإنسان أن يجد لنفسه منفذا من الخلاص منه، فما كتبه الله تعالى على العبد فلا بد أن يحصل، فهو حاصل بك لا محالة. فأنت لك أحد طريقين، إما أن ترضى بهذا الذي قد كتبه الله تعالى عليك وسيحصل عليك، أو أن لا ترضى، فإن رضيت فلك الرضا، وإن سخطت فاتك الأجر العظيم ونالك مع ذلك سخط الله تعالى عليك باعتراضك وجزعك من تقديره، ثم مع ذلك فلن يتغير شيء من حالك لأن الله تعالى قد قدره، وما قدره الله تعالى فإنه ماض على العبد لا شك. ولذلك ابتلى الله تعالى عباده المؤمنين يوم أحد بأن تعرضوا لأنواع من الأذى والشر، منها هزيمتهم في آخر المعركة بعد أن انتصروا في أولها، ومنها أن نبيهم عليه الصلاة والسلام أصيب وشج وكسرت رباعيته، ومنها موت عدد من الصحابة ممن كان لهم قدم صدق وكانوا يبلون بلاء حسنا في القتال والنزال مع الكفار. كل أنواع المصائب التي أصابتهم في ذلك اليوم بين الله تعالى لهم بعد ذلك أنها إنما هي بفعل الإنسان وبما كسبت يده. لذلك الإنسان يستشعر أنه إذا أصابته هذه المصيبة فإن العاقبة خير له، فإما هو ذنب قد سبق للإنسان أن ابتلي به ووقع فيه، والإنسان لا يخلو من ذنب، الإنسان معرض للذنوب سواء الكبائر أو الصغائر. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، إن الإنسان خلق مفتنا إن السائل إذا ذكر ذكر. لذلك يمكن أن يكون الإنسان قد تعرض لذنب من الذنوب إما من الكبائر أو الصغائر، فيكتب الله تعالى عليه من أنواع البلايا والمصائب ما يرفع به درجته ويضع عنه وزره. الأمر الآخر أن الإنسان قد يكون من الصالحين وقد ربما يحمله صلاحه وتقواه وإيمانه وحسن عمله على أن يغتر بنفسه، وهذه مشكلة تصيب الصالحين أنه ربما قد يرى أنه قد قدم من العمل ما يستحق معه ثواب الله تعالى وأن يستحق معه مكافأة الله تعالى له بالثواب في الدنيا. والحقيقة أن ثواب الله تعالى موعود به الإنسان في الدنيا والآخرة، لكن الجزاء إنما يكون في الآخرة، في الدنيا دار ابتلاء والجزاء ليس في الدنيا وإنما هو في الآخرة. قد يوفق الله تعالى الإنسان في هذه الدنيا وينيله بعض مراده كما جاء في بعض الأحاديث في أثر صلة الرحم وأثر الصدقة وأثر بر الوالدين ونحوها أن مكافأتها في الدنيا، لكن يعلم الإنسان أن الجزاء هو في الآخرة وليس في الدنيا، الدنيا هي دار الابتلاء. فلذلك إذا أصاب الإنسان بعض الغرور فأصابته هذه المصيبة رجع إلى الله تعالى ولجأ إليه. ومن الحكم العظيمة التي يبتلي الله تعالى العبادة بسببها أن الإنسان يكون عند ابتلائه بهذه المصائب العظيمة يكون أكثر عرضة للتعرض لنفحات الله تعالى. لذلك نجد من أصيب بمصيبة أو تأخر عنه شيء مما يرجوه نجده يقوم الليل، ونجده يستغل أوقات الإجابة بالدعاء والإلحاح، وربما يذهب ليسأل عن الأوقات الإجابة، وربما يذهب ليسأل عن أنواع ما يكون دافعا لإجابة الدعاء مثل الأوقات الفاضلة ومثل تحري دعاء الله تعالى باسمه الأعظم الأحب إليه ونحو هذا الأنواع، وإنما لجأ إلى ذلك لأنه قد فاته محبوبه ولم يحصل له. ولذلك بعض أصحاب النظر الثاقب يقول: بعد أن نصاب بالمصيبة ترتفع عني المصيبة، وأقول أحيانا ليت لم ترتفع عني، لأنها بعد أن ارتفعت عني لم أجد هذا الشوق إلى مناجاة الله تعالى وبثه الشكوى ودعائه والإلحاح عليه في طلب ما أريد من مطالبي. ولذلك المطلوب من العبد أن لا يحزن من تأخر ما يتمناه من أمور الدنيا أو من ارتفاع ما يضيق به ذرعا من مصائب هذه الدنيا، فإن ذلك لحكم عظيمة، ولو علم الإنسان هذه الحكمة لاستبشر بهذه المصيبة كما يستبشر بالنعمة الله تعالى الموفق.
بارك الله فيكم، ونسأل الله أن يفرج هم المهمومين وينفس كرب المكروبين. الأخت سارة، السلام عليكم.
ألو، وعليكم السلام.
تفضل يا أخت سارة.
ممكن كلمة الشيخ؟
الشيخ يسمعك.
يا شيخ، أنا وأهلي أحرمنا وما كملنا عمرتنا، يعني رجعنا لبلدنا لأن الوالدة تعبت، فما أدري وش علينا بالضبط.
طيب، سؤال آخر.
واضح السؤال؟
واضح.
لا بس واضح. أيوة. طيب الله يعافيك، بس أبي أعرف وش علينا وش يلزمنا، وهل يعني لو نكمل عمرتنا يعني يلزمنا نبقى على حرام هذا ولا نحن من جديد؟
طيب
يلا يتبقى.
بارك الله فيك أخت سارة. من أسئلة تويتر شيخنا، يا ليت يقدم الشيخ توجيه لمن ابتلي بالوسواس في الطهارة. نعم، يعني وأيضا سؤال آخر قريب منه، يعني من سائل يسأل يقول أنه يشك في انتقال ضوئي يعني بخروج الريح فيعيد الطهارة أكثر من مرة.
نعم، بالنسبة لوسواس الطهارة، الوسواس من الأمراض التي تصيب الإنسان، وهو مرض عضوي. الأمراض النفسية مثل الوسواس والاكتئاب وغيرها هي أمراض عضوية تتعلق بنقص يصيب الناقلات العصبية في جسم الإنسان، ولذلك لا يجزع الإنسان منها. بعض الناس يربط في ذهنه الوسواس الذي يصيبه، الوسواس القهري، يربطه بالوسواس الذي جاء في الشرع الأمر بالاستعاذة منه والنفث عن الشمال منه. الوسواس القهري هو نوع من المرض، ولذلك قد يصيب الإنسان هذا الوسواس في الطهارة ثم ينتقل إلى الصلاة ثم ينتقل إلى أمور تتعلق بالطلاق ثم يبدأ ربما يشك في أسرته وهكذا، فكلما تجاوزه في مرحلة أتاه في مرحلة أخرى، لأنه يتعلق بهذا المرض الذي ابتلي به الإنسان. فإذا ابتلي الإنسان بالوسواس فعليه أن يستعيذ بالله تعالى من شر الشيطان الرجيم، وأن يمتنع عن مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بيّن لنا النبي عليه الصلاة والسلام صفة الوضوء فينلتزم بها. تجد أحيانا المصاب بالوسواس يكرر غسل بعض الأعضاء أكثر من 3 مرات وهو يعلم أنه قد غسل 3 مرات ويوقن أنه قد أتم غسلها، لكنه لا يستطيع أن يمنع نفسه من التكرار رغبة منه في الاحتياط وزيادة التثبت،
وحتى يريح ضميره يعني،
وحتى يريح ضميره فيما يزعم. ونقول له التزم بما وجه به النبي عليه الصلاة والسلام من بيان صفة الوضوء ومن بيان صفة الصلاة ومن بيان صفة العبادات ولا تزد على ذلك. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما بين صفة الوضوء، قال: فمن زاد أو استزاد فقد أساء وظلم. إذا زاد الإنسان في صفة الوضوء عما بين النبي عليه الصلاة والسلام فهو كما لو نقص. بين النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصفة فيلتزم بها الإنسان. الواجب على من أصيب بالوسواس أن يحارب هذه الأفكار التي تصيبه ويلتزم بما بينه له النبي عليه الصلاة والسلام. إذا استطاع الإنسان يتغلب عليها، وإلا فإني أنصحه أن يراجع الطبيب النفسي المختص. والأطباء النفسيون لديهم أنواع من العلاجات، سواء ما يتعلق بتهذيب وتعليم المصاب بالمرض كيفية السلوك الحسن الذي من خلاله يستطيع أن يتجاوز الوسواس الذي يصيبه، أو من خلال الأدوية والعقاقير التي تخفف معاناة الإنسان المريض بالوسواس. لكن على كل، الواجب على الإنسان أن يلتزم في صفة وضوئه وصلاته بما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وليعلم أنه لا مجال لما يسمى بالاحتياط. الاحتياط الذي يتضمن الزيادة على ما شرعه الله تعالى هذا ليس من الدين، بل هو إساءة وظلم، وهي كالنقص في العبادة، بل ربما تكون في بعض العبادات مبطلة لها، الزيادة فيها قد تبطل العبادات أحيانا. لذلك عليه أن يتوضأ كما بين له النبي عليه الصلاة والسلام، وليترك هذه الأفكار التي تصيبه من مسألة أنه بزيادته يحتاط لوصول الماء إلى بعض الأعضاء ونحو هذه الشكوك التي قد تصيب الإنسان. وليحذر الإنسان من الوسواس، لأنه يفتح له بابا إلى قلق في حياته كلها، سيتطور معه هذا الوسواس إلى أمور أخرى كما شاهدنا في الواقع. لذلك يحذر الإنسان من البدايات إذا أصابه هذا الوسواس أن يتجنبه ويتخلص منه.
بارك الله فيكم. الأخ نزار، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وحيا فضيلة الشيخ الغالي الشيخ خالي، كيف حالك الشيخ العزيز؟
حياكم الله وبارك فيكم يا أخي نزار.
سعدنا بمشاهدتك على هذا البرنامج الشيخ الفاضل.
سعدك الله.
بارك الله فيك. تفضل يا أبا محمد.
لدي 4 أسئلة. السؤال الأول، كما تعلمون المصيبة التي حلت بالعراق من الفتن والقتل والدمار وارتفاع درجات الحرارة والهزات الأرضية وكذلك بالمصيبة التي حلت بالشام وبفلسطين وبمصر وبليبيا. يا سيد الفاضل، كثير من المسلمين العرب بعيدون عن الله سبحانه وتعالى، لا يتبعون سنة النبي ولا يرجعون إلى الله في العبادة والطاعة. هل هذا من قسوة القلوب؟ فكيف نعالج قسوة القلوب يا شيخ الفاضل؟ السؤال الثاني شيخي، أعظم مصيبة حلت بالصحابة رضي الله عنهم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول العلماء، لماذا مصيبتهم كانت عظيمة بوفاة النبي؟ السؤال الثالث شيخي، في صفحات التواصل الاجتماعي بعض الأشخاص يعرض صورة خليعة لفتاة فتقول ادخل لمشاهدة المزيد، وإذا دخلت فإذا آيات قرآن.
طيب، بارك الله فيك يا أبو محمد، لعلك تعود الاتصال حتى يعني تطرح بقية أسئلتك. شيخنا، البعض قد يتحرج، يعني أنتم تحدثتم عن يعني مراجعة المختص فيما يتعلق بمبتلى الوسواس، قد يعني قد يكون هذا من الشيطان أيضا، يعني لا يقتنع بمسألة الأدوية والعقاقير والطب النفسي، ليس تحرجا من الناس وليس خوفا منهم أو أنه يعني أنه يعني يلمس بذهابه إلى الطبيب، لا، لكنه يعني قد يكون ليس مقتنعا أن هذا أمر نفسي ليس عضوي، لو أنه عضوي كان يعني يأخذ الواحد حبة أو شرابا أو يعني مرهما وينتهي الأمر، لكن هذا عضوي كيف يعالج؟ فيأتيه الشيطان من هذه فيستمر على ما فيه من حزن ومن قلق وتستمر مع هذه الوساوس. أنتم وأيضا قد يرى أن بعض المشايخ والعلماء لا يتطرق كثيرا إلى مسألة الطب النفسي، هل أنتم يعني توجهونه وتنصحونه بالذهاب كلما أتى عارف نفسي سواء وسواس سواء قلق سواء اكتئاب رهاب أيا من الأمراض النفسية؟
الإنسان إذا حس من نفسه خروج عن حد الاعتدال الطبيعي فبدأ ينزعج من تصرفاته أو ينزعج من وضعه أو انزعج من حوله منه، أحيانا يكون إنسان تكون المرأة مثلا متزوجة وزوجها وأولادها تأذوا وتضرروا تضايقوا من وضعها، أو كذلك كان الرجل يتضايق وربما أثر ذلك على وظيفته وعمله ودخله وعلى علاقته بجيرانه وأسرته. إذا وصل الأمر إلى خروج عن حد الاعتدال المعقول بحيث يتضمن هذا ضرر، فأنا أرى أنه لا بد أن يذهب إلى الطبيب النفسي ليبحث لنفسه عن علاج. أما ما دام الأمر
قد يكون وجوبا يا شيخ،
العلاج إذا تضمن ضرر، إذا كانت وضعه قد يؤدي به ضرر إلى نفسه أو غيره، فمجمع الفقه الإسلامي يفتي بوجوب العلاج. هذه مسألة يعني تحتاج إلى شيء من النظر، لكن مجمع الفقه وصل إلى الوجوبة، هو قول لبعض أهل العلم، قول من قديم معروف لبعض أهل العلم، لأن الأمر خرج الآن إلى الإضرار بنفسه، والله تعالى يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. على كل، إذا خرج الإنسان عن حد الاعتدال فإن عليه أن يذهب ليعالج. أما ما دام الأمر في حد الاعتدال الذي لا يخرجه عن الوضع الطبيعي للإنسان، فإنه إن أراد أن يعالج باعتبار أنه أن عنده شيء من التعب أو أراد أن يصبر فهذا إليه. وعلى كل، الإنسان إذا ذهب إلى الطبيب سيعلم أن بعض الأمراض قد تؤدي بالإنسان إلى أن يفكر في الانتحار، وهم على سف ما شاهدناه وحصل في عدد من الأماكن، وهو لله الحمد وإن كان في بلادنا الإسلامية قليل، إلا أنه يوجد أحيانا بسبب الإصابة ببعض هذه الأمراض، لأنها تسبب للإنسان صعوبة في التفكير وخلل في اضطراب في فهمه لبعض الأشياء واختلاط المفاهيم لديه وتداخل الأحداث في ذهنه، مع أنه بأخذه لبعض الأدوية اليسيرة أو بأنواع أخرى من العلاجات يستطيع أن يتجاوز هذه المرحلة التي يعاني منها. لذلك أنا أقول إذا خرج الإنسان عن حد الاعتدال أو بدأ بالإضرار أو التضايق مع أهله أو في وضعه الاجتماعي، فإن عليه أن يبادر بالعلاج، وهذا قد يصل إلى حد الوجوب كما قرره مجمع الفقه الإسلامي.
بارك الله فيكم. الأخت سارة تقول أنها ذهبت مع أهلها إلى مكة للعمرة وأحرمت ولم يكملوا العمرة بسبب تعب والدتهم، ماذا عليهم؟
إذا أحرم الإنسان في العمرة فإن الواجب عليه أن يتمها كما قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. الواجب على الإنسان يتم النسك إذا شرع فيه، إذا أحرم الإنسان واجب عليه إتمام النسك، ولا يجوز له أن يخرج منه إلا إذا كان محصر أو في حكم المحصر، يعني مثل الرجل اللي كسرت رجله مثلا فما استطاع أن يتم الحج، هذا له أن يتحلل. لكن إذا كان من أنواع الأمراض الأخرى التي يمكن أن يصبر عليها يتحملها، من الأمراض التي يمكن بعد يومين أو ثلاثة أن تزول، فإن عليه أن يبقى على إحرامه حتى يزول عنه المرض، ثم بعد ذلك يكمل العمرة. أما من كان معه فإنه ليس لهم عذر، عليهم أن يتموا عمرتهم، والعمرة لله الحمد أمرها يسير ولا تستغرق وقتا طويلا. فنقول للأخت السائلة الكريمة عليها وعلى من كان معها ممن أحرم بالعمرة ولم يتم العمرة، عليهم الآن أن يذهبوا إلى مكة من جديد ويؤدوا هذه العمرة، لأنهم لا يزالون على إحرامهم، لا تزالين يا أختي سارة محرمة إلى الآن، وكونك تركت العمرة هذا تركت الإحرام، هذا لا يحصل به خروجك من حد الإحرام، لذلك عليك العودة إلى مكة وإتمام العمرة. فإن كان أحد منهم قد ارتكب شيئا يفسد به الإحرام، يعني مثل المرأة المتزوجة أو الرجل المتزوج اللي حصل منه الجماع يفسد الإحرام، عليه أن يذهب إلى مكة فيحرم مرة أخرى من الميقات ثم يأتي بالعمرة، لأن إحرامه فسد، عليه أن يحرم ويأتي بالعمرة. وأما من لم يحصل منه ما يفسد العمرة فإن عليه الآن أن يرجع إلى مكة وليعلم أنه لا يزال على إحرامه، ما يحتاج أن يحرم من جديد، فيطوف ويسعى ويتم عمرته. إن كان قد طاف يتم السعي، وإن كان لم يطف ولم يسعى فيطوف ويسعى ما دام قد أحرم بالعمرة. أما إن كانوا قد رجعوا عن العمرة قبل أن يحرموا فلا شيء عليهم، ما داموا قد أحرموا فالواجب عليهم إتمام العمرة، أما إذا كانوا لم يحرموا فإنه ليس عليهم شيء، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. عبد الله من العراق، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي عبد الله.
كيفك يا شيخ خالي؟
حياكم الله وبارك فيكم.
يا شيخ، النظر إلى الأحكام الدينية هل جائز؟ هل يجوز؟
النظر إلى ماذا؟
الأفلام الدينية.
النظر إلى الأفلام الدينية، ماذا تحتوي هذه الأفلام؟
تحتوي قصص الصحابة، قصص الأنبياء.
تقصد المسلسلات التاريخية التي يعني تحكي عن قصص الصحابة ويمثل فيها دور الصحابة؟
نعم نعم.
طيب
يا شيخ، وقالوا أن أحد العلماء قال من اعتقد بدين الشيعة فقد كفر، هل هذا الكلام صحيح؟
طيب.
ويا شيخ أسألك عن صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصائم دعوة الناس تستجاب عند الفطر، بعض العلماء ضعفه
هذا الحديث.
هذا الحديث
طيب،
بعض العلماء ضعف هذا الحديث، جزاكم الله خير.
بارك الله فيك، وتسمع إجابات إن شاء الله أخي عبد الله. نزار سأل الشيخ خاني عن المصائب التي تحل في البلاد الإسلامية في العراق وفي الشام وفي فلسطين، يقول يا شيخنا يعني هل هذه المصائب سببها قسوة القلوب؟
هذه المصائب التي يصاب بها المسلمون والتي نشهد جملة منها في عدد من البلاد، ولا يكاد يخلو بلد من بلاد المسلمين أو بلاد غير المسلمين إلا ويصاب المسلمون بأنواع من الأذى والضرر، سواء كان هذا الضرر عاما أو كان ضررا خاصا بفئات منهم. وهذه المصائب من جنس المصائب التي تصيب الناس، كتبها الله تعالى على عباده، قد يكون من أسبابها معاصي الناس وذنوبهم. فالله تعالى يقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمصائب هي بما قدم الإنسان وبما جنى، وقد تكون هذه المصائب سببها هو أنهم يستحقون عند الله تعالى مرتبة عليا ودرجة رفيعة، فالله تعالى يوصلهم إلى هذه الدرجة بمصيبتهم التي أصيبوا بها. فإنه لا يصاب الإنسان المسلم بمصيبة إلا رفع له من درجاته وكفر عنه من سيئاته. لكن المهم ليس هو البحث في سبب هذه المصائب، فإن هذه المصائب أمور قد كتبها الله تعالى على العباد، قد يكون سببها معاصي الإنسان، قد يكون سببها شيء آخر، لكن المهم هو البحث في تلافي وعلاج هذه المصائب. هذا هو الخطوة العملية التي يجب على المسلمين الآن أن يفكروا فيها. فالواجب على المسلمين أن يسعوا بجهدهم إلى إصلاح وضعهم دينيا ودنيويا. أما دينيا فبالتوبة إلى الله تعالى، لأنه لم يقع بلاء بالعبد غالبا إلا بسبب ذنوبه ومعاصيه. فإذا تابوا إلى الله تعالى وأنابوا وأصلحوا من وضعهم فإن الله تعالى قد وعدهم بالتغيير، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فبهذا التغيير إن شاء الله تعالى يفتحون أبواب التغيير التي ينالون بها بركات السماء والأرض. فإن الله تعالى وعد أهل الإيمان بأن أهل القرى لو آمنوا واتقوا افتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ثم بعد ذلك يسعون إلى إصلاح وضعهم دنيويا، وذلك بمعالجة الظروف التي يمرون بها. فبعض الظروف التي يمر بها المسلمون إنما سببها تقاعسهم، إما تقاعسهم عن الدفاع عن دينهم، أو تقاعسهم عن الدفاع عن حقوقهم المسلوبة، أو تقاعسهم عن العمل الجاد الذي يبني أممهم ودولهم. فبمثل هذا السعي الذي يحصل من الناس ترتفع عنهم بإذن الله تعالى مصائبهم الدينية والدنيوية بإذن الله تعالى. فالواجب على المسلمين الآن التفكير والسعي الحثيث في إصلاح أوضاعهم، أما أسبابها فإنها قد حصلت وانتهت، والتفكير في السبب قد لا ينفع الإنسان كثيرا بقدر ما يفكر في الأسباب التي يتلافى بها المشكلة بعد حصولها ويدفعها ويرفعها بعد وقوعها، وذلك كما قدمت بعلاجها في أمور سواء كان من التقصير الديني أو كان من التقصير في السعي الدنيوي، والله تعالى الموفق.
بارك الله فيكم. في سؤال الثاني يقول: أن الأمة أجمعت أن أعظم مصيبة هي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا كانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة؟
لا شك أن مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم قد قطعت الحبل الذي كان يصل الناس بالله تعالى، فإنه كان كلما وقع بالمسلمين نازلة، كلما حصل لهم عارض، كلما حدث ألم بهم خطب، ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى، المعصوم عن الهوى والمعصوم بتوجيه الله تعالى له، فيبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب عليهم أن يفعلوا، وما يجب عليهم أن يتخذوا، وما يجب عليهم أن يقولوا، وهو الذي يربيهم عليه الصلاة والسلام ويوجههم ويعلمهم فيرشدهم إلى ما ينبغي. أي عالم الآن أو داعية لا يخلو من إشكالات معينة تتعلق به، لأنه بشر، قد لا يخلو من ذنوب، قد لا يخلو من حظ نفس، لكن كل هذه الأمور هي متجردة إذا نظرنا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم الموجهين وأعظم المعلمين وأعظم المربين. بل تأمل يا أخي الكريم كيف تجد مصيبتك عظيمة بوفاة والدك أو والدتك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أحب إلينا من والدنا ووالدتنا وأولادنا بل وأنفسنا، ولذلك كانت وفاته عليه الصلاة والسلام من أعظم المصائب التي ألمت بالمسلمين. وإذا أصابت الإنسان مصيبة فإنه يتعزى بأنه قد سبق أن مات المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق على الله تعالى. لذلك لما زار أبو بكر وعمر أم أيمن رضي الله تعالى عنهم جميعا وجدوها تبكي، فقالوا: ألا تعلمين أن ما عند الله تعالى خير للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى، فإني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. فهيجتهما للبكاء فبكيا معها رضي الله تعالى عنهم جميعا. إذن وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا شك أنها مصيبة عظيمة حلت بالأمة. أولا هو أحب إلينا من أنفسنا، وثانيا انقطعت هذه الصلة الواضحة التي كانت تربط الناس بالسماء فتبين لهم ما يجب عليهم، وانقطع الموجه الذي كان يوجه الأصحابة. ولذلك شبه بعض الصحابة أم حالهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالغنم التي لا راعي لها في الليلة المطيرة الشاتية، كيف تتشتت وتتفرق وتخاف وترتعب. كل هذا لأنهم قد فقدوا هذا الموجه الذي كان يرعاهم ويحثهم ويدعوهم إلى ما يجب عليهم. هذا أظنه أمر واضح يا أخ نزار ولا يستدعي أن يسأل عنه، لكن ربما أردت أن نشير إلى هذه إلى هذا الأمر ونقرره حتى يتضح للجميع. اللهم
الفائدة. نعم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. أبو عبد الله، السلام عليكم. أخوي أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
مساء الخير يا شيخاني.
حياك الله، أهلا وسهلا.
لو سمحت بدي بين كلمة بسيطة عن أثر حلق اللحى يعني على الإنسان، وهل هو من الكبائر مثلا الإنسان يصر عليه سنوات طويلة، كذلك الإسمال بالثياب. بارك الله فيك. أنا أنا ودي تعلق برضو على هذا القصة. أنا نصحت أحد الأخوان فقال لا لابد أن يكون ثوب منزل بالفعل لأنه يعني يصبح شكلك غير جيد يكون ثوبك على الكعب تخرج رجليك وتخرج قدميك من هذه الشبهات التي تطلق الشيطان.
طيب بارك الله فيك يا أبا عبد الله وتسمع التوجيه، شكرا لك. قبل الذهاب إلى أسئلة الأخ عبد الله من العراق، أسئلة في تويتر: ما حكم من يظهر عمله الصالح أمام الناس بحجة أنه محافظ على الصلاة وأن فلان غير منتظم فيها، فما التوجيه في ذلك؟
أما إظهار العمل الصالح فإن الأصل في الإنسان عند عمله الصالح أن يخفيه ولا يظهره لأحد، ولا ينبغي المسلم أن يكون عمله ظاهرا للناس إلا ما أمره الشارع بأن يظهره مثل صلاة الجماعة والحج والعمرة، وإلا في الأصل في الأعمال أن تخفى. على ذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسلف هذه الأمة، ويمكن للإنسان يظهرها لمصالح، إما أن يكون قد أمر الله بإظهارها مثل صلاة الجماعة، مأمور الإنسان بأن يصلي مع الجماعة، ومثل الحج والعمرة مأمور الإنسان أن يظهر إحرامه وأن يذهب إلى مكة ليطوف أمام الناس ويسعى، أو يمكن أن يظهرها رغبة في أن يتأسى الناس به في بعض الأحوال إذا كان ممن يتأسى بمثله، يعني مثلا الإنسان يمكن في أيام العشر من ذي الحجة وفي أيام التشريق وفي ليلة العيد أن يجهر بالتكبير فيكبر بصوت عال مسموع رغبة في أن ينبه الناس على هذه السنة التي هي التكبير لأنهم ربما قد فرطوا فيها. مثل هذا الجهر بالعمل يقصد به الإنسان مصلحة، لا يقصد منها أن يظهر للناس أنه يقوم بهذه العبادة، وإنما يريد بها دعوة غيره إلى هذه العبادة وتعليمهم إياها. أما في غير هذه الأحوال فالأصل في الإنسان يخفي عبادته ولا يظهرها. والعجيب أننا نشهد الآن مع فورة وثورة التواصل الاجتماعي، الناس الآن صاروا يصورون أنفسهم ويتحدثون عن أنفسهم في كل عبادة يفعلونها. ربما تجد الإنسان يصور نفسه أثناء بره لوالده أو والدته، أو ربما يحكي عن نفسه في أثناء إفطاره من صيام في يوم من الأيام التي ندب الصيام فيها، وهكذا كلما قام بعمل صالح صور نفسه أو تكلم عن نفسه بما يظهر هذا العمل. والواجب على الإنسان يحذر من ذلك، فإن إظهار العمل مظنة للرياء فيه. والرياء أصل كلمة الرياء معناها أن يفعل الإنسان الفعل ليراه الناس، فهو الآن يفعل الفعل ليراه الناس، بل ينقل الصورة لمن لم يكن حوله ليروه. وكذلك التسميع أن يفعل الإنسان الفعل لأجل أن يسمع الناس به بأنه يفعل كذا وكذا، والواجب أن يحذر الإنسان منهما، فإنهما من كبائر الذنوب. الرياء من كبائر الذنوب التي قد يقع فيها الإنسان، فهو من الأمور التي يجب على الإنسان يتوب منها توبة خاصة، ومع ذلك فإن هذا الرياء يحبط العمل فلا يقبله الله تعالى. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني لم أقبله، فيرده الله تعالى على العبد ولا يقبله منه، لأنه قد قصد فيه مع الله تعالى غير الله، يقصد فيه مع الله تعالى أن يعلم الناس بذلك وأن يتسامعوا بفعله الصالح. وقد قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل لا يقبله الله تعالى حتى يكون صالحا، يعني يكون صواب على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بالله تعالى، يعني لا يكون فيه إرادة شيء غير وجه الله تعالى. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك الخفي فقال: هو الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. رواه أحمد. يعني الإنسان إذا ذهب ليصلي فأراد أن يخفف الصلاة، فلما استشعر أن أحدا ينظر إليه حسن في صلاته، ربما أدى بعض السنن في هذه الصلاة، ربما أطال فيها قليلا وهو ينوي أن يخففها، أو كان من عادته تخفيفها وطولها قليلا. مثل الإنسان الذي إذا صلى في المسجد الفريضة صلى بعدها النافلة الراتبة، وإذا صلى في بيته لم يصلها لأنه يرى الناس ينظرون إليه ويستحي أن يخرج من المسجد دون أن يصلي سنة الراتبة. فمثل هذه الأفعال يفعلها الإنسان أمام الناس ولا يفعلها منفردا، وهي مظنة وقوع الإنسان في الرياء، ومظنة أن يكون عمل الإنسان غير خالصا لله تعالى. لذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحرصون على إخفاء أعمالهم وعلى أن لا يظهروا منها إلا ما أمرهم الشارع بإظهارها أو كان في إظهارها مصلحة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من الرياء ومن إظهار هذه الأعمال، فيقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. أخوف شيء يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الشرك الأصغر. قيل: ما الشرك الأصغر؟ قال: هو الرياء، أن يزين الإنسان عمله لأجل مراعاة نظر الناس إليه وانتباههم له، فمن فعل ذلك فإنه لا يفعل هذه العبادة لوجه الله خالصا، وإنما يفعلها طالبا بها أن يعلم الناس بذلك وأن يتسامعوا بفعله. ومثل هذا لا أجر له في فعله، فعله ما له فيه أجر، ليس له فيه حسنة واحدة، بل يرده الله تعالى على العبد، ومع ذلك فإنه قد وقع في ذنب عظيم، عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفر منه. إذن قد وقع في جريمتين: الإنسان الذي لم يعمل العمل الصالح لا يجر، لا يجر فقط لأنه لم يعمل العمل الصالح، لكن الذي فعله لغير وجه الله تعالى قد فعل إثمين. أولا أنه قد ارتكب هذه الجريمة التي رأى بها وحبط فيها عمله، والثاني أنه قد ارتكب جريمة الرياء التي هي من أكبر الكبائر والتي يجب عليه أن التي هي من الكبائر ويجب عليه أن يتوب منها. بل تسمية الشارع، تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل بالشرك الأصغر يكفينا في التحذير منه. الإنسان أعظم ما يريده في حياته أن يخرج من هذه الدنيا مسلما لم يتعلق به شيء من أنواع الشرك، مع ذلك فهذا الإنسان بهذا الفعل قد وقع في الشرك، وإن كان شركا أصغر لا يخرج الإنسان من الإسلام، إلا أن بعض أهل العلم قال إنه يشمله قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيقول إن الرياء لا يغفر للإنسان لأنه نوع من الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، المصدر المنسبك من أن وما بعدها في تأويل مصدر، هذا المصدر نكر في سياق النفي فتقتضي العموم، يعني إن الله لا يغفر شركا، ومن الشرك الشرك الأصغر. ولذلك هذا الأمر يقتضي بنا أن نخاف على أعمالنا. الحقيقة أن مما يزعجني جدا وهو قد يقع أحيانا من بعض الفضلاء والأعيان ومن عموم الناس ما يحصل في مواقع التواصل الاجتماعي من تصوير الإنسان لنفسه أنه قد ذهب ليعتمر، أو أنه قد ذهب لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، أو أنه قد صام هذا اليوم وأفطر مع كذا، أو أنه يقوم بوالده أو والدته أو نحو هذه الأفعال. هذه كلها من الأمور التي أرى أنها من الشنائع التي لا ينبغي للناس أن تكثر بينهم، بل على الناس أن يخفوا أعمالهم ويحرصوا على أن تكون خالصة لوجه الله تعالى، يقوموا بها كما أمر الله تعالى وعلى أتم وجه مع إخفائها والحرص على أن لا تظهر. ولذلك كان السلف ينزعجون من أن يعلم الناس بعملهم، مع أن الإنسان إذا عمل الشيء وأخفاه ثم علم به الناس لا يضره. وقد جاء في الحديث أن هذا هو عاجل بشرى المؤمن، يعني أن يخفي الإنسان عمله لا يحرص على إظهاره ثم يظهر للناس فيثنوا عليه، فهذا عاجل بشرى المؤمن. لكن أن يتعمد الإنسان إظهاره فهذا مما يخشى منه أن يعود للعمل بالإبطال وأن يكون فيه نوع من الرياء. نسأل الله تعالى أن يحفظ لنا أعمالنا ويجعلها خالصة لوجه الكريم، وأن لا يجعل لأحد من الناس فيها شيء، فالناس لن ينفعوك بشيء، الثواب عند الله تعالى، أما الناس فإنهم إن رضوا عنك لم ينفعوك، وإن غضبوا منك لم يستطيعوا أن يضروك بشيء إلا بما كتبه الله تعالى عليك. وأعظم من هذا أن الله تعالى إذا قبل من العبد عمله فإنه يحبب الخلق إليه. ولذلك الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: أني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا نادى جبريل: أني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل وينادي في السماء بذلك ويوضع له البغضاء في الأرض. فإذا قبل الله تعالى منك أحبك الناس، فلا حاجة إلى أن تبحث عن رضاهم، أرضي الله تعالى وإذا أرضيته فإن الناس سيرضوا عنك وسيوضع لك القبول في الأرض. أما إذا سعيت في أن تحقق رضا الناس فإنك لن تنال رضاهم، فإن الناس إن رضوا عنك اليوم غضبوا منك غدا، والله تعالى قد غضب عليك فستكون لك البغضاء في الأرض. أنا حقيقة أنصح نفسي وأنصح إخواني بأن يحرصوا على أن يكون أعمالهم خالصة لوجه الله الكريم، وأن يحذروا من الرياء. يحذر الإنسان من الرياء حتى في أن يظهر، يعني من صوره اليسيرة التي قد تحصل أن يقول الإنسان مثلا: اليوم يوم الاثنين وقد نسيت وأفطرت، ولا فاتني الصيام اليوم، أو يقول: اليوم مضى علي لم أقرأ وردي، أشغلني فلان فلم أقرأ وردي، ونحو هذه الأمور التي فيها نوع من إظهار العمل. يحذر الإنسان حتى من مثل هذه الألفاظ، لأنها قد تفضي بالإنسان إلى أن يظهر عمله الصالح، وإذا أظهر الإنسان عمله الصالح قد ينقص ذلك من أجره أو يفوت عليه إذا لم يرد به وجه الله تعالى. والله تعالى
بارك الله فيكم شيخاني. محمد من مصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي محمد.
الله بارك الله فيكم. ممكن أكلم الشيخ؟
تفضل الشيخ. الشيخ أسمعك.
بعد إذنك، كان في قضية ما عندنا هنا في مصر، في معرض عربيات أو معرض ما تضع عنده مبلغ 50,000 جنيه، وتأخذ بعد مدة من الزمن تقدر بأربع شهور أو ست شهور عربية قدرها 50,000 جنيه، 100,000 جنيه ضعف خلال أربع شهور.
تسأل عنها عن حكم هذه المعاملة؟
حكم هذه المعاملة، هل يجوز أن أضع مال في هذا أم لا؟
طيب محمد، أعد لنا المعاملة مرة أخرى. هناك معرض للسيارات أليس كذلك؟
تمام.
طيب، تضع عنده مبلغ من المال، قلت
يقدر ب50,000 جنيه مثلا.
50,000 جنيه مثلا. طيب لماذا تضع المال؟ حتى تشتري سيارة؟
هو عامل نظام عروض، تضع عنده مثلا 50,000 جنيه.
نعم.
تأخذهم بعد مدة من الزمن تقدر بأربع شهور أو ست شهور، تأخذهم 100,000 جنيه عربية سيارة قدرها 100,000 جنيه.
يعني تأخذ هذا المبلغ ضعف، يعني 50,000 جنيه هذه تأخذها فيما بعد 100,000 جنيه.
تمام. بعد مدة من الزمن.
على شكل سيارة.
على شكل سيارة.
سيارة.
طيب.
ماشي.
تسمع إن شاء الله الإجابة. بارك الله فيك. طيب، عبد الله من العراق، سهل عن النظر إلى المسلسلات التاريخية التي قد يمثل فيها عن الصحابة أو يمثل فيها أنبياء أو من التابعين، ما حكم النظر إلى هذه المسلسلات؟
إذا كانت هذه المسلسلات تعرض حقا ليس فيها باطل، يعني لا تتضمن تشويها لصورة الصحابة أو تتضمن أحداثا غير حقيقية وغير صحيحة، ومع الأسف أن الغالب على المؤسس أن الأفلام التاريخية التي تتضمن ذكر لأحداث التاريخ الإسلامي أنها مختلقة مكذوبة، وكثير منها يستند إلى أخبار وقصص غير صحيحة، وجملة منها قد تؤخذ من مصادر غير دقيقة. لكن لو كانت هذه المسلسلات دقيقة وليس فيها إلا الحق، وليس فيها تشويه لصورة الصحابة، بل فيها نقل للواقع وبيان له، وفيها بيان لبعض العبر والمواقف التي قد يكون لها تأثير، فمن يقول بجواز التمثيل لا إشكال في النظر إلى هذه المسلسلات، لأنها تبقى في حكم المسلسلات الأخرى التي تتضمن شيئا من النفع والفائدة وليس فيها باطل. أما إن تضمنت باطلا فإنه لا يجوز الإنسان أن يشاهدها ولا أن ينظر إليها، لأن الله تعالى وصف المؤمنين بأنهم لا يشهدون الزور، وشهود الزور معناه حضوره، يعني لا يحضرون في المجالس التي فيها الزور، ومشاهدة الإنسان ومتابعته لما فيه الزور والكذب أو فيه الباطل يعرضه لمخالفة هذا النص الكريم من الله تعالى. والله تعالى
الباطل قد يكون يا شيخنا موسيقى أو نساء،
قد يكون فيها أي شيء من أنواع المخالفات، قد تتضمن الكذب والفجور، قد تتضمن الألفاظ المشاهد الخليعة، وقد تتضمن الأصوات المحرمة، وقد تتضمن الدعوة إلى الباطل، أحيانا قد تتضمن بعض المسلسلات بيان دعوة إلى شيء من المنكرات العظيمة أو المحرمات، كل هذا يجعلها من شهود الباطل الذي ينهى المسلم عنه.
بارك الله فيكم. ما صحة من هذه المقولة، من اعتقد بدين الشيعة فقد كفر؟
الشيعة ليسوا على وزن واحد، هم فرق وطوائف كثيرة جدا، وهم مختلفون فيما بينهم، ولذلك لا يمكن للإنسان يحكم عليهم جميعا بحكم واحد، فمنهم الغالي ومنهم غير الغالي في تشيعه، ومنهم الذي يصرح بما يخالف ما قد يقتضي الكفر، ومنهم من لا يصرح بذلك، فلا يمكن للإنسان يقول بإجمال وبعموم أن من اعتقد دين الشيعة فهو كافر، هذا ليس في محله، بل الواجب أن يخاطب كل إنسان بمقتضى عقيدته التي يعتقدها، فقد يكون في عقيدته ما يقتضي الكفر، وقد لا يكون في عقيدته ما يقتضي هذا الكفر، لذلك لا يمكن أن يحكم عليهم بإطلاق، الحكم عليهم بإطلاق ليس في محله، ليس من الحق ولا من الصواب.
بارك الله فيكم. صحة حديث الصائم دعوة عند فطره؟
هذا الحديث حديث صحيح، روي في السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وهو إن شاء الله حديث صحيح صحه عدد من المحدثين في القديم والحديث. نعم.
بارك الله فيكم. أبو عبد الله يريد منكم يعني نصيحة لمن يحلق اللحية أو لمن يسبل. يقول أنه نصح أحد الأخوة عن الإسبال فيعني قال أن الإسبال يعني أنه يعني لا يرى رفع الثوب فوق الكعبين لما فيه من تكشف لرجليه. يعني يريد نصيحة حول هذا الموضوع.
إن كان الذي قد نصحه لا يعاني من شيء في رجليه، يعني ليس فيها تشوه وليس فيها أمراض، فإن الواجب عليه أن يحرص على التزام بما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم من جعل ثوب الإنسان غير مسبل. أولا جر الثوب محرم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، وإسباله وإطالته دون ذلك أيضا محل نهي. وإن كان مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أن التحريم يختص بحال الخيلاء فقط، وأما إذا كان الإنسان يسبل ثوبه يعني يطيله فوق تحت الكعب دون أن يكون قصده الخيلاء وإنما يطيله باعتبار العادة أنه لا يكون محرما، إنما التحريم خاص بحال الإسبال للخيلاء، هذا هو مذهب الإمام أحمد وجماعة. لكن الإنسان يحتاط بالتزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ثوبه مسبلا، والنهي الوارد عن الإسبال شديد، وهو أن الله تعالى لا ينظر إلى المسبل، لا ينظر إليه، وقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. مثل هذه النصوص الشديدة تجعل الإنسان يتورع عن أن يسبل ثوبه أو أن يجعله مرتخيا أسفل من الكعبين. والأمر في هذا سهل، فإذا لم يكن الإنسان مصابا بمرض فإنه لن يظهر إن شاء الله تعالى سوءة أو يظهر شكلا سيئا، بل نشاهد الآن لله الحمد أن غالب الناس تكون هذه ثيابهم، ليست لا يسحبونها ولا يجرونها على الأرض فلا تصل إلى الأرض بل ترتفع عنها، ومع ذلك لا يؤثر ذلك في حسن مظهرهم، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. محمد بن مصر سأل عن معاملة، يقول أنه يعني يدفع مبلغ 50,000 جنيه في معرض ثم يأخذها فيما بعد بأشهر 100,000 جنيه على شكل سيارة.
هذا المبلغ إذا قال المعرض أودع عندي 50,000 جنيه وبعد 4 أشهر سأعطيك مقابل هذه 50,000 جنيه أعطيك سيارة قيمتها 100,000، فهذه المعاملة معاملة ربوية ولا تجوز، لأنها في الحقيقة أنها نوع من القرض، أنت تقرضه 50,000 على أن يسلمك 100,000 لكن يسلمك إياها على شكل سيارة إذا كانت بمثل هذه المثابة. أما لو كان الإنسان يدفع 50,000 وهو يحدد السيارة التي سيأخذها بعد 4 أشهر، يعني يقول أنا أعطيك الآن 50,000 جنيه على أن تسلمني سيارة من نوع كذا موديل كذا مواصفاتها كذا وكذا، من المواصفات التي تؤثر في السعر مثل قوة الماكينة وقدرتها وأنواع هذا، إذا كان بهذه المثابة يعني يحدد ما سيستلمه السيارة التي سيستلمها يحددها تحديدا دقيقا، يضبط بها ما يختلف به السعر، ويقول الآن سأعطيك 50,000 تسلمني بعد 4 أشهر هذه السيارة التي فيها هذه الصفات، هذا الأمر حلال سواء كانت هذه السيارة قيمتها 50,000 أو 60,000 أو 100,000 أو أكثر، لأن هذا نوع من السلم. السلم هو أن يقدم الإنسان رأس المال الثمن ويؤخر تسليم العين المعقود عليها المبيعة إلى حين. فإذا كان الإنسان أجرى عقد السلم فهو مباح، لكن السلم لا بد فيه من تحديد المبيع، تحديد المعقود عليه. أما أن يقول أنا أعطني الآن 50,000 وأنا بعد 6 أشهر أو بعد مدة أعطيك سيارة قيمتها 100,000 فهذا ربا، لأنه في الحقيقة كأنما يكون قد أقرضه 50,000 ليأخذ 100,000 على شكل سيارة. وواضح من تحديد القيمة دون تحديد المعقود دون تحديد أوصاف السيارة أن المقصود هو المبلغ المالي، وإذا كان المقصود المبلغ المالي صارت من أنواع الربا الذي هو شراء الزمن، يشتري الزمن بمقابل هذا المال، يعني ينتفع مدة 4 أشهر ب50,000 في مقابل أن يسلمها 100,000، لكنه لن يسلمها إياه ناضا نقديا كاش وإنما يعطيه سيارة. لذلك نقول للأخ محمد إذا أردت أن تشتري السيارة بهذا الشكل فإذا سلمت 50,000 لابد أن تحدد السيارة التي ستأخذها بعد 4 أشهر. حدد السيارة بتحديد دقيق، سيارة نوع كذا، موديل كذا، مكينتها قوتها كذا. فإذا حددتها وجعلت تسليمها بعد 4 أشهر فهذا مباح، هذا المخرج الذي يجعل العقد مباحا. أما إذا لم تحددها وقلت سأأخذ سيارة قيمتها 100,000 ريال بعد 4 أشهر فهذا من الربا، مع أنه يدخل فيه أيضا أمور أخرى مما تجعل العقد معيبا غير صحيح. الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. نختم بأسئلة الأخت ريام عبر تويتر، تقول: يا شيخ أنا مهمومة، كل خاطب يأتي وبعد الموافقة يختفي، وأنا أسأل لماذا، يعني تقول ليه يصير لي كذا، هل علي ذنب أو مقصرة؟ ادعوا لي يا شيخ بالزوج الصالح.
صلى الله تعالى يزوج الأيام ويوفقنا جميعا لتحقيق ما نصب إليه في هذه الدنيا في رضا الله سبحانه وتعالى.
آمين.
نقول الأخت ريام صلى الله تعالى يرزقك الزوج الصالح عاجل غير آجل. ولتعلم الأخت الكريمة أن ما قدره الله تعالى العبد فهو خير له، ربما هؤلاء الذي قد انصرفوا عنك قد ليسوا خيرا لك فيما لا تعلمين، ظاهرهم أنهم من أهل المناسبة لعقد النكاح وفي الحقيقة أنهم لا يناسبك. فارضي بما قد كتب الله تعالى لك، واعلمي أن الإنسان يجابه مشكلاته في هذه الدنيا بأمور: الأمر الأول الصبر، يعلم أن ما قدره الله تعالى فهو مكتوب عليه لا محالة، فاصبري والتزمي بأن تعلمي أن ما كتبه الله تعالى عليك فهو خير لك إن شاء الله تعالى. والأمر الثاني أن تحرصي على الدعاء، ومع الأسف أن كثيرا منا يقصر في هذا السلاح العظيم الذي جعله الله تعالى للإنسان طريقا لتحقيق المطلوب وطريقا موصلا إلى الوصول إلى ما يصب إليه. فارفع يدك إلى الله تعالى واسأليه أن يرزقك الزوج الصالح المناسب. وإذا دعوت الله تعالى وأنت موقنة بالإجابة متحرية لأوقات الدعاء فإن دعائك مستجاب، فإما أن يجاب لك عاجلا وإما أن يجاب لك آجلا. فالله تعالى لا يرد العبد، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرة، يعني خائبتين من غير تحقيق المراد. والأمر الثالث بعد ذلك أن تحرصي على بحث السبب الذي قد يودي ببعض الخطاب إلى عدم القبول بك، فإن كان الأمر يتعلق بمظهر أو تصرف سيء أو خلق سيء أو شيء من هذا القبيل، الإنسان يعرف من نفسه أمور قد تسبب إعراض الخاطبين عنه. فإذا عرفت هذا الشيء فعليك أن تحاولي التخلص منه. يعني الآن تستطيع المرأة أن تقوم ببعض العلاجات التي تصلح من بعض الإشكالات التي قد تكون في هيئتها إن كان عندها مشكلة في هيئتها، وبذلك يزول هذا السبب الذي منعها وحرمها من إقبال الخاطبين عليها. فإن كان ليس عندها شيء من هذا الأسباب فلتصبر وتدعو الله تعالى يرزقها الزوج الصالح وابشري بالخير. يا أختي، الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول يقول: يجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. لا تقولي أنا دعوت الله تعالى فلم يستجب وهل هذا من المعصية، بل استمري في الدعاء وكرريه وألحي فيه وابشري إن شاء الله تعالى بإجابة الدعاء من الله تعالى.
نعم، نسأل الله ذلك. نختم بآخر سؤال للأخت أريان أيضا، تقول أنها تدعي المرض حتى تقوم أمها بالدعاء لها، يعني ما حكم هذا الفعل؟
هذا الفعل لا ينبغي منك يا أختي، لأنه فيه إزعاج لوالدتك. فالأم والأب إذا علم أن ابنه أو ابنته تعاني من مرض أو تشتكي من شيء فإنه ينزعج ويتضرر وتتعب وينشغل تفكيره بهذا المريض. وربما إذا كرر الإنسان هذا الأمر أودى به لأن يفكر الأب أو الأم بحكم عاطفتهما الجياشة الكبيرة نحو أولادهما، لأن ربما قد يكون الإنسان يعاني من مرض كبير أو مرض عضال. إذا أردت منها الدعاء فاسأليها الدعاء، قل لها: أدعي لي. أما أن تلتزمي طريقة التمارض أو إظهار الانزعاج من أحوال الإنسان، ربما بعض الناس لا يتمارض لكن يشتكي من وضعه الوظيفي ووضعه المادي حتى يستجلب دعاءهم، هذا كله مما لا ينبغي. بل لو استطاع الإنسان أن يخفي عنهم مصائبه وأمراضه لكان هذا نوع من البر. الأصل في الإنسان يحرص على أن لا يضيق صدورهم، وأنت إذا أظهرت المرض ضيقت صدرهم. بل أنا أوصيك إذا كنت مريضة أن لا تظهر المرض لهم إلا إذا احتجت إلى ذلك، حتى لا يصيبهم شيء من ضيقة الصدر ومن الهم والنكد الذي قد يكون فيه نوع من الإساءة إليهم. تمام البر والإحسان أن يحرص الإنسان على إدخال السعادة والسرور إليهم على أي وجه استطاع. أما إذا كان سيخبرهم بما يسيء بما يضيق صدورهم فهذا نوع أخشى أن يكون نوع من العقوق. والله تعالى الموفق.
نعم شكر الله لكم الشيخان بارك الله فيكم
وفيكم.
أنتم مشاهدينا الكرام شكرا لكم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة. إلى أن نلتقي بكم مشيئة الله تعالى يوم الأحد المقبل عند الساعة 9 مساء. إلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفتوى منها هنا تأتيكم الفتوى بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى في ساعة